بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، تقدم معنا ما يتعلق بأقسام المياه وأحكامها، وأن المياه لها ثلاثة أقسام باعتبار حكمها، وأن هذا القسم الذي زاده المصنف رحمه الله تعالى القسم الرابع إنما فصل القسم الأول من أقسام المياه، وإلا فالذي يذكره أهل المذاهب الأربعة أن المياه على ثلاثة أقسام. أخذنا القسم الأول، فما هو القسم الأول من أقسام المياه؟ طاهر مطهر. وما معنى أنه طاهر؟ قالوا هذا الماء طاهر، فما معنى أنه طاهر؟ أي طاهر في نفسه، بمعنى أنه لو مسه شيء آخر لا ينجسه، لأن الماء هذا طاهر في نفسه. وما معنى أنه مطهر لغيره؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره، هكذا يقول الفقهاء. فما معنى أنه مطهر لغيره؟ أحسنت، أي أنه يرفع الحدث ويزال به النجاسة. فقد تقدم معنا أن الطهارة لها بابان، الباب الأول رفع الحدث، والباب الثاني إزالة النجاسة. فإذا سمعت وهم يقولون هذا الماء مطهر، يريدون بذلك بأنه يرفع به الحدث، يتوضأ به، يغتسل منه، أو يزال به النجاسة. أحسنت. وهذا الماء على ما أشرنا إليه ثلاثة أقسام. هذا الماء أو هذا القسم الذي هو طاهر مطهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فمن يذكرها سريعا؟ طاهر مطهر مكروه استعماله، فمتى يكون استعماله مكروها؟ ماذا؟ أحسنت، إذا شك ضرره. فالماء الذي يشك ضرره، فإن هذا الماء عند الشافعي يقولون لا يصلح استعماله، مكروه استعماله. وأما إذا توقن ضرره، فلذلك يقولون هذا الماء مكروه، أو استعمال هذا الماء من نوع من هذا الماء مكروه، فيريدون بذلك، هذه قاعدة مضطردة عندهم. فكل ماء يشك ضرره، بمعنى أنه يورث مرضا ويظن ذلك، فإنه يكون عندهم مكروها. وأما إذا توقن ذلك بحيث علم تيقنا بأن هذا الماء يضر هذا البدن، فهذا لا يجوز استعماله، لأنه لا ضر ولا ضرار. القسم الثاني من أقسام المياه طاهر غير مطهر، على حسب ما يذكره أهل المذاهب. القسم الثاني من أقسام المياه طاهر غير مطهر، وهو ما كان طاهرا في نفسه ولا يصح أن يتطهر به، معناه ما يصلح تأتي وتوضأ به أو تغتسل منه، هذا لا يصلح، أو تزيل به النجاسة لا يصلح. يقولون هو طاهر في نفسه بحيث لو وقعه في مكان لا ينجسه، لكنه لا تستطيع أن تطهر به، أي لا تتوضأ منه ولا تغتسل منه. قال ما كان طاهرا في نفسه ولا يصح أن يتطهر به، وهذا عندهم ينقسم إلى قسمين. هذا القسم هو طاهر غير مطهر، غاية ما يذكره الفقهاء منه أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول القسم الأول الماء المستعمل، الماء المستعمل القليل في الطهارة الواجبة، الماء المستعمل القليل في الطهارة الواجبة. والقليل عند الشافعية يريدون به ما كان دون القلتين، فهم يقسمون الماء إلى قسمين قليل وكثير، فالقليل ما كان دون القلتين، والكثير القلتان وما فوقها. وسيأتي ما مقدار القلتين وما هو ضبطه عند الشافعية، لكن ما معنى القليل فمعناه ما كان دون القلتين. فالذي لا يسرع أن يتطهر به طاهر الماء المستعمل القليل في الطهارة الواجبة، الماء المستعمل القليل في الطهارة الواجبة، معناه أن هذا الماء جاء أحد وتوضأ به أو اغتسل بهذا الماء، فهل يجوز لك أن تأتي أنت وتطهر هذا الماء الذي اغتسل منه أو تطهر به، فهل يجوز لك هذا أم لا؟ يقولون إذا كان الماء مستعملا أي استعمل للطهارة، وكان هذا الماء قليلا أي دون القلتين، هذا شرط مهم، بمعنى أنه لو كان فوق القلتين فالمتفق بينهم بين المذاهب وبين المحققين أنه يجوز أن يتطهر به إذا كان القلتان وما فوقه، إذا كان الماء قلتين وما فوقه يجوز أن يتطهر به، لكن الخلاف القوي بين المحققين وأهل المذاهب ما إذا كان الماء قليلا أي دون القلتين واستعمل أيضا في الطهارة الواجبة، في الطهارة الواجبة. وأما إذا كان الطهارة مستحبة فيجوز عندنا أيضا أن فهذا الماء يكون مطهرا في الطهارة الواجبة مثل الوضوء الواجب أو الاغتسال. وأما إذا كان شخص متطهرا باعتبار أنه توضأ وتوضأ وضوءا مستحبا، بمعنى أنه كان متوضئ ثم أراد أن يتوضأ وضوءا جديدا بغير حدث، فهذا الماء يجوز استعماله لأنه غير لأنه لم يستعمل في الطهارة الواجبة وإنما استعمل في الطهارة المستحبة. كذلك إذا اغتسل اغتسالا مستحبا لا الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال من الحيض أو من نحي هذه الأشياء، يقولون هذا الماء يجوز أن يكون مطهرا. فالماء القسم الأول من الماء الذي يكون طاهرا غير مطهر عند الشافعية وعند غير الشافعية من أهل المذاهب الأربعة هو الماء المستعمل القليل في الطهارة الواجبة، فيقولون هذا الماء هو طاهر ولا يكون مطهرا لا يتطهر به الشخص، هذا كما أشرنا إليه إذا كان دون القلتين واستعمل في الطهارة الواجبة. وأما إذا استعمل في الطهارة المستحبة في الوضوء الجديد المستحب فإن هذا يكون جائزا أن يتطهر به. والفقهاء يقولون هذا الماء لا يصل أن يتطهر به لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم توضأوا بالماء المستعمل مع قلة الماء في زمنه، صحيح أن الماء كان قليلا في زمن النبي عليه وسلم أصحابه، بل كانوا يذهبون للغزوات ولا يجدون ماء إلا قليلا، ومع ذلك يتوضؤون ولم ينقل عن أحد منهم أنه توضأ بماء آخر، فإنه يقولون لو كان هذا يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن الماء المستعمل لا يصح أن يتطهر به، وذلك يقولون لأنه لو كان الماء يصح أن يتطهر به لما خسروا ماء كثير، يتوضأ كل أحد منهم من هذا الماء، فلما لم يفعلوا ذلك هذا دليل عند الفقهاء أن الماء المستعمل مسلم عند الصحابة أنه لا يتطهر ولا يتوضأ منه، وإلا لما أراق هذا الماء هذا الذي استعمل وذاك لا يريق الماء الذي عنده لا، وإنما يجعلون في بئر أو يعني في بركة ويتوضأ كل واحد من هذا الماء بدون أن يخرجوا منه شيئا، بدون أن يخرجوا منه شيئا. فهذا قالوا دليل على أنه مع قلة الماء في زمنهم وحاجة والحاجة الماسة إلى الماء في زمنه ومع ذلك لم يفعل أحد منهم أن يتوضأ بماء المستعمل، هذا يدل على أن الماء المستعمل لا يصلح أن يتطهر به عند الصحابة. هذا القسم الأول. القسم الثاني الطاهر غير المطهر. القسم الثاني المختلط بالطاهرات، الماء المختلط بالطاهرات وهو المتغير بأحد أوصافه، وهو المتغير بأحد أوصافه بشيء طاهر، وهو المتغير بأحد أوصافه بشيء طاهر، هذا القسم الثاني الذي يكون طاهرا غير مطهر. الماء الذي تغير أحد أوصافه ثلاثة: الريح، وكذلك الطعم، وكذلك اللون، فإن هذه الثلاث تغيرت لكن بشيء طاهر، كأن يكون عصيرا أو يكون من الشاي كذلك، أو اختلط بورود أو غير ذلك من هذه الألوان المعلومة، فإنه هذا الماء لا يصل أن يتطهر به. إذن هذان القسمان يسمى عندهم طاهر غير مطهر. القسم الثالث من أقسام الماء النجس. القسم الثالث من أقسام الماء النجس، وهو الماء الذي ليس بطاهر ولا مطهر، لكونه حلت فيه النجاسة، وهذا إشارة إلى أن الأصل في الماء يكون طاهرا، ولا يقال هذا الماء نجس إلا بدليل أن يعلم أن النجاسة حلت فيه، وإلا الأصل في الماء أن يكون طاهرا لكونه حلت فيه النجاسة. وهذا ينقسم إلى قسمين أيضا عند الفقهاء، القسم الأول من الماء النجس، القسم الأول الماء المتغير بأحد أوصافه ثلاثة بشيء نجس. سواء كان قلتين أم لا، أي كان الماء قلتين أم لا، أي كان قلتين أو دون القلتين أو فوق القلتين. هذا القسم الماء المتغير بأحد أوصاف شيء نجس، بأحد أوصاف الثلاث التي أشرنا إليها: الرائحة، وكذلك الطعم، وكذلك اللون. فإنه لو تغير هذه الثلاثة وتغير بشيء نجس، يعني غيره بشيء نجس، هذا الماء نجس بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم أن هذا الماء يكون نجسا. كل ما يتغير بأحد أوصافه الثلاثة بشيء نجس، سواء كان قلتين أو فوق أو دون، هذا باتفاق الفقهاء، ولا خلاف بين أحد منهم أن هذا الماء يكون نجسا. هذا القسم الأول. القسم الثاني الماء القليل. الماء القليل أشرنا معناها دون القلتين، الذي حلت فيه النجاسة ولم تغيره. الماء القليل الذي حلت فيه النجاسة ولم تغيره هو ماء قليل، سواء كان في كأس أو في ترمز أو في شيء، هذا الماء دون القلتين وقعت فيه النجاسة، تأكدنا أن النجاسة وقعت فيه، لكن لما نظرنا أحد أوصافه ثلاثة ما تغيرت: ريحه ريح الماء، لونه لون الماء، طعمه طعم الماء، ما تغير شيئا من ذلك. فهذا الماء عند الفقهاء، عند الشافعية وكذلك كثير من وهو قول الجمهور، يكون هذا الماء نجسا. وهذه المسألة كما يقول ابن القيم رحمه الله هي أصعب مسألة في باب الطهارة، وهي معترك النظار، والمعارك التي وقعت بين الفقهاء في باب الطهارة هي أولها هذه المعركة في الماء القليل الذي حلت فيه النجاسة ولم تغير. تصور المسألة قبل أن تدخل مع المعركة، ما يحتاج إليه، يدخل بها إما مجتهدون، لكن تصور المسألة أولى. هذا الماء أولا دون القلتين، أما إذا كان فوق القلتين هذا أسهل. هذا الماء دون القلتين وقع فيه النجاسة، وأما إذا كان فوق القلتين وقعت فيه النجاسة فهذا يكون طاهرا، لأن الأصل على طهارة، لكن هذا دون القلتين وقعت فيه جناسة النجاسة ولم تغير، هذه موطن المعركة بين الفقهاء. فالمذاهب كهذا المذهب الذي نحن ندرسه يرون كما سيأتي أن هذا الماء ماء نجس ولو لم تغير. فهذه الأقسام التي ذكرناها هي غاية ما يذكرها الفقهاء في أحكام المياه. وهذه الأقسام لو يعني نظر الشخص فيها يمكن أن يخرج منها كثير المسائل، ربما عشرات المسائل يستطيع أن يخرج هذه الأقسام التي لخصناها كلام الفقهاء فيه، لكن الشخص يستطيع أن يتصور بعد ذلك المسائل بهذه التقاسيم. وهم المسألة من هذه المسائل أو كثير من هذا تجد فيها خلاف، ثم يتفرع عن هذه مسائل كثيرة، مسائل كثيرة مبنية على هذه الأشياء. فالشاهد إذن أن الفقهاء يقسمون المياه إلى هذه الثلاث أقسام: طاهر مطهر، وطاهر غير مطهر، وطاهر ونجس. والنجس كما تقدم يقسمون إلى قسمين: المتغير بأحد أوصافه الثلاثة سواء كان قلتين أو لم يكن، هذا النجس بالإجماع. القليل الذي لم يتغير لكن وقع فيه النجاسة فهذا فيه خلاف، والذي عليه المذاهب أن هذا يكون نجسا. والمصنف كما أشرنا إليه إنما قسم القسم الأول، وإلا لا تخرج هذه الأقسام عن هذه الثلاثة. إذن هذا كلام الفقهاء فيما يتعلق بالمياه. من حيث التأصيل، أولا لابد أن تعتقد أن الأصل في الماء أن يكون طاهرا مطهرا، وهذه الأصلية لا خلاف بين الفقهاء أن الأصل في الماء أن يكون طاهرا مطهرا. إذن القسم الأول في ذكر الماء الطاهر المطهر طبعا لا خلاف بينهم إلا على بعض الجزئيات التي أشرنا إليها، وأما كون الماء طاهر هذا هو الأصل. طيب نأتي إلى الأقسام التي ذكرها الفقهاء أنه طاهر غير مطهر. القسم الثاني الذي قالوا أنه طاهر غير مطهر، المحققون من الفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك العلامة السعدي رحمه الله، كذلك تلميذه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وكثير من أئمة المحققين يرون أن هذا القسم لا يحتاج إلى إثباته، يقولون عندنا الماء إلى قسمين: إما أن يكون طاهرا مطهرا أو يكون نجسا، وأما الطاهر غير مطهر نحن لا نثبته. فالماء على هذا، أحكام المياه عندهم على قسمين على ما تبرع على ما أشرنا إليه، لكن يثبتون قسمين فقط: القسم الأول الطاهر المطهر هذا لا خلاف في وجوده، القسم الثاني نجس. وأما الطاهر غير مطهر يقولون نحن ما نحن معكم في هذا. وذلك قالوا لأن لما نظرنا كلام الفقهاء في هذا القسم الطاهر الغير المطهر قالوا لا يخرج من القسمين الذي أشرنا إليه، إما أن يكون الماء المستعمل أو الماء المختلط بالطاهرات، أو أن نأتي إلى الماء المختلط بالطاهرات. فالماء المختلط بالطاهرات إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة فهذا يقولون لو رجعنا إلى لغة العرب لا تسمي العرب هذا ماء أصلا، فكيف نقول أنه طاهر غير مطهر نثبته قسما ثالثا؟ يقولون الماء لا يكون إلا طاهر مطهر أو نجس، وأما المختلط مثل العصير أو الشاي أو غير هذه الأشياء هذا بلا شك كلام الفقهاء في حكمه صحيح أنه لا يستطيع أن يتطهر بهذا، ما في إشكال فيه، لكن الحقيقة يقولون نحن معكم فيها، هل هذا يسمى ماء؟ يقولون لا، ما يسمى هذا ماء في لغة العرب. فلا تقول العرب تأتي العصير وتقول هذا ماء، لا بد أن تقول هذا عصير ماء أو هذا عصير من الشاي نحو هذه الأشياء، أما تطلقه إطلاقا عاما هذا ماء هذا لا. وذلك يقول لأن الله عز وجل أطلق الماء، أطلق طهورية الماء، قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والماء الذي تعرفه العرب هو الماء الذي لم يختلط بشيء ولم يتغير أحد أوصافه ثلاثة، فإذا هذا نحن لا نعتبره من الماء مع موافقة من حكم أنه لا يتطهر به، لكن يقولون هذا ليس بماء. بعض ربما يشكل ويقول يستشكل ويقول إذن الفقهاء المحققون كشيخ الإسلام يقول أنه يتطهر مثل هذه الأشياء، لا هذا كذب، ما يقولون هذا، هم يقولون نحن نخالف الفقهاء صحيح في هذا التقسيم، لكن يوافقونه في الحكم أن هذه الأشياء لا يتطهر بها. لا يأتي شخص عصير ويقول أنا سأتوضأ على عصير، هذا ما يمكن. لكن يقولون هذا ليس هو الماء المذكور في القرآن أو في السنة أن يتطهر به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجس شيء كما تقدم معنا دليا، وقال الله عز وجل أنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء المذكور في القرآن والماء المذكور في السنة طهوريته هو الماء المطلق الذي لم يقيد بشيء. أما هذا الماء ماء عصير وماء كذا هذا ما يقال ماء، حتى نحتاج بعدين نقول هذا الماء هو عصير طاهر لا شك، لكن لا نقول له هذا ماء، ماء هذا ما هو ماء أصلا، هذا عصير، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. ولا يتعاقل يقول العصير هذا ماء وأنا سأتوضأ به إلا من كان مجنونا، إلا من كان مجنونا. هذا قسم اثنين منه. القسم الأول الذي ذكروه وهو الماء المستعمل، المحققون يقول نحن لا نسلم هذا، أن الماء المستعمل، الماء المستعمل ما دام باقيا على الأوصاف الثلاثة فإنه يكون ماء ويتطهر به، أما أنه لا يتطهر به لا يوجد دليل يدل على ذلك، لا يوجد دليل يدل على ذلك. وأما قول الفقهاء أنه لم ينقل عن الصحابة أنه أحد منهم توضأ بماء غيره، فيقال هذا عدم النقل في هذا الموطن لا يدل على أن الماء لا يجزم يتطهر به، لا يدل على ذلك، هذا لا يدل على ذلك، لأن ربما هذا عندهم كان شيئا مشهورا، والأشياء المشهورة لا يحتاج إليها النقل، ما أحد يتكلم، لكن لا سيما أولئك الرجال الذين هم الصحابة ومن كان معهم من أهل الديانة ما كانوا أصحاب قيلهم، ما كانوا يقولون أشياء مشهورة، ربما أشياء هذه معلومة وليس كل ما كان مشهورا ينقل، لأن هذه الأشياء مسلمة باعتبار أن الشخص إذا جاء إلى ماء لا يقول هذا الماء مستعمل وليس مستعمل. ثم إن أهل المذاهب موافقون على أن الماء المستعمل لو جمع، كما قلنا لو جمع مثلا هذا توضأ بهذا الماء وذاك توضأ وذاك توضأ، جمعنا جميع هذا اللي توضأوا به وصار قلتين، يقولون يجوز أن توضأ به عندهم الإجماع. قلنا إذا جاز مجموعا فما المانع أن يجوز بالإفراد أن يتوضأ به؟ لأنه لو كان هذا الحكم أنه لا يتطهر به ثابتا لما أثبت هذا، أو لما يجوز التطهر عند وصول القلتين. فقولكم أن الماء المستعمل إذا وصل القلتين أنه يجوز أن يتطهر هذا دليل على أن قولكم هذا باطل، لأنه لا دليل عليه أصلا، لأنه لا دليل عليه أصلا. فعلى هذا فالذي ذكروه من أقسام أن الطاهر يكون غير مطهر هذه أقسام لا يثبت، ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين، إلا إلى طاهر مطهر أو إلى نجس، وأما طاهر غير مطهر فلا يحتاج إلى ذكر هذا القسم، وهذا ينبني عليه مسائل كثيرة في كتب الفقه، لكن هذا هو التأصيل، هذه المسائل كلها تكون فرع عن هذا الكلام. فإذا اعتقدت أن الماء المستعمل يجوز أن يتطهر به فذلك المسائل التي كل حكمها كذلك يجوز أن يتطهر به، وإذا اعتقدتها لا يجوز أن يتطهر به فكذلك المسائل التي يمني عليها بعض من الأحكام كلها تكون من هذا الباب أنها لا يجوز أن يتطهر به. ويبنون عليه مسائل كثيرة، مثل الآن يقولون لو جاء أحد مثلا وتوضأ من ماء موجود وهذا يريد أن يتوضأ فغرف من هذا الماء وتمضمض أو يستنشق من هذا الماء ولو لم يكمل توضأ وتنشق فقط بنية أنه يتوضأ وذهب إلى ماء آخر وغسل به الوجه وذهب إلى ماء آخر وغسل به اليدين، هذه المياه كلها مستعملة لا يجوز استخدامها، هذا ما هو صحيح. لكن هذه المسائل مبنية على هذا القول نقول لا المستعمل، لأنه يستعمل يقولون ما يستعمل أنه يتوضأ، لا لو غرف بيده فقط، غرف بيده على نية أنه يتوضأ به وغسل بشيء من أجزائه فهذا ما يكون عنده مستعمل لا يجوز أن يتطهر به. ربما يأتي الشخص يلعب بماء كثير نقول ما يجوز لك أن تطهر به، هذا ما هو صحيح. فالماء المستعمل إذا لم يتغير بشيء من أي شيء من أوصافه ثلاثة فإنه يجوز أن يتطهر به، ولا يوجد دليل يمنع ذلك، لا يوجد دليل يمنع ذلك إن كان أحوط للشخص أن يتوضأ بماء غير مستعمل، هذا هو الأحوط. وأما ما يتعلق بالماء النجس وما ذكر الفقهاء من هذين القسمين سيأتي الكلام عليه. إلى هنا بارك الله فيكم.